السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد استهل الكتاب بسؤال وجه إلى الإمام ابن القيم، نعيد السؤال. قال السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إذا استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ وقلنا حاصل السؤال أن هذا الذي سأل ابتلي بذنب لم يفص عنه، وكلما أراد أن يقلع عن الذنب ما استطاع، فأرسل إلى الإمام ابن القيم، فأجاب الإمام ابن القيم بهذا الكتاب الكافي إن شاء الله الشافي عن هذا الأمر. وبدأ الإمام أي ابن القيم في الجواب عن هذا السؤال بقوله: ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ومعلوم أن الذنوب من أقوى الأدواء عياذا بالله. قال الإمام: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. وله مع البلاء ثلاث مقامات، له مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. كما تعلمون ليس معنى ذلك أن البلاء قد كتب على العبد وانتهى أمره ثم لما دعا رفع البلاء، هذا غير صحيح، بل البلاء مكتوب والدعاء أيضا مكتوب. وقلنا قبل ذلك: إياك أن تفصل بين السبب والقدر، فالسبب من القدر. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حضر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. هذا الحديث أيضا ضعفه بعض أهل العلم، ولكن المعنى في قوله لا يغني حضر من قدر، القدر ربنا سبحانه وتعالى ستره عنا وأمرنا بأخذ الأسباب، ودي مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يأخذ بالأسباب وما قدره ربنا عز وجل سيكون. فإذا أخذت بأسباب النجاة وسلمك الله عز وجل من مكروه أو من بلية أو من مصيبة، فاعلم أن السبب الذي أخذته كتبه ربنا عليك، وأن البلية التي كانت تقع عليك صرفها الله عز وجل عنك، فكل مقدر بأمر الله ومشيئته. وفيه أيضا أي عند الحاكم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قلنا قبل ذلك أن لا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا الأمر مما قدره ربنا عز وجل في الأزل وقدر له أسباب، ولكن لما أمر الملك بكتابة هذه الأشياء والعبد في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، جعل ربنا عز وجل ما علمه الملك معلق على أسباب، والملك لا يعلم بما ينتهي أمر العبد. يعني يقول له الرب عز وجل على سبيل المثال هذا رزقه كذا، وإن وصل رحمه واتقى الله ربه يزداد إلى كذا، وإن أذنب ينقص إلى كذا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة كما سبق بيانه. يقول ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. طبعا هذه الأحاديث وإن كان المعنى صحيح ولكن صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجي. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، يبقى أول أمر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله الدعاء، وذكر بعض الأثار منها الصحيح ومنها الضعيف، ثم شرع في البيان أو بيان الآفات التي تحول بين دعاء المرء وبين أن يقبل، وهذا أمر لابد أن نراعيه. لذلك عندنا حديث مسلم حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة، ولكن بشرط ألا يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم، ومع الشروط الأخرى وعلى رأسها مسألة أكل الحلال والبعد عن أكل الحرام. يقول ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بدر بدرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الست وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. طبعا ما ذكره الإمام من أوقات الإجابة كل وقت من هذه الأوقات دل عليه دليل شرعي، ولكن من باب التنبيه عندما قال وعند الأذان، المراد بعند الأذان أي بعد فراغ المؤذن من الأذان، لأن النص الشرعي أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن ثم ندعو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل الوسيلة له، وبعد ذلك تدعو بما تخير لك من الدعاء، ثم تقوم وتأتي بالسنة الراتبة. بعد السنة الراتبة حتى يقيم المؤذن الصلاة، هذا الوقت من أوقات الإجابة، فلك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما تعلم وبما تيسر من دعاء. وأيضا ما ذكره من مسألة الطهارة ورفع اليدين، وكذلك الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من أداب الدعاء. وليكن معلوما أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، ده الأصل. فمن أمر مسلما أن يدعو دون أن يرفع يديه، أو أن يؤمن دون أن يرفع يديه، فيلزمه الدليل. مفهوم المعلومة دي؟ يلزمه الدليل. عندنا قلنا إيه؟ لما نقول الأصل في شيء كذا، خلاص من أخرج أو من خرج عن هذا الأصل يلزمه الدليل. يعني بنقول مثلا أنت خرجت من بيتك وأنت متوضأ، أتيت إلى المسجد وتطرق إليك أنك أحدثت أو أن وضوءك قد انتقض، ما الدليل؟ طالما ما زلت في سياق الشك لا عبرة بالشك. فالأصل في الأشياء، من أراد أن يخرج عن الأصل يلزمه الدليل. فنقول الأصل في الدعاء رفع اليدين. فمن قال إذا دعا الإمام يوم الجمعة لا يرفع المأمومون أيديهم، خالف الأصل، ما الدليل؟ ولابد أن نفرق بين الإمام والمأموم. الذي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا على المنبر كان يشير بإصبعيه فقط، وأما عند الاستسقاء يرفع يديه. طب هب أن الإمام في وقتنا الحاضر دعا بعد الفراغ من الخطبة، السنة أن يمد إصبعه فقط. طيب والمأمومون، الأصل أنهم يرفعون أيديهم ويؤمنون خلف الإمام، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل الشرعي، وحيثما الدليل لا يسعون خلاف الدليل بأي حال من الأحوال. نعم نعم، مالها؟ لا، هناك فرق. زي بالضبط كده الإنسان يدعو الله عز وجل وهو في غاية الذل والخضوع والتملق لله عز وجل، وليس معني التملق هنا أنه يتملق له لما يحتاج، وإذا أعطاه هرب منه كما يفعل اللئام. لا، الإنسان فينا يا إخواننا طول حياته لابد أن يكون خاضعا وذليلا لله عز وجل. يقول: فمنها ما في صحيح ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة، فمنها أي من الأدعية المأثورة. واعلموا رحمكم الله أن أفضل ما يدعو العبد به ربه الدعاء المأثور. ومعنى كلمة الدعاء المأثور الذي ورد بنصه إما في الكتاب وإما في السنة، ده أفضل شيء. وهذا لا يمنع أن يدعو الإنسان ببعض الأمور الخاصة، ولكن الأولى والمرتبة العليا أن يقف على الدعاء المأثور فقط تماما، كقوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أمعنت النظر في هذه الكلمات ما تركت شيء، ما تركت شيء، لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. فالدعاء بالمأثور هو الأفضل، ولكن أقول لا يمنع ذلك من أن تدعو ببعض أمورك الخاصة، مهما كانت خاصة أدعو الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك. نعم نعم، أي كذلك ورد به النص، ولكن ليس على الدوام. يقول: فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده، وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، اللي هو يا إخوانا الحي القيوم، الحي القيوم. وقلنا أن اسم الله الحي واسم الله القيوم هذان الاسمان اشتملا على صفات الله الذاتية وصفات الله الفعلي. ومن أجل هذا قال العلماء أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم لله عز وجل. وتوضيح ذلك أن اسم الله الحي يدل بدلالة التضمن على صفة الحياة لله عز وجل، وصفة الحياة تدل بدلالة اللزوم على جميع الصفات الذاتية لله عز وجل. واسم الله القيوم يدل على صفة القيومية بدلالة التضمن أيضا. وصفة الله اللي هي القيومية صفة ذاتية وفعلية. أنتم معايا يا مشايخ؟ ولا أوضح أكثر من كده؟ طيب أسأل كده يا صبري، ضابط الصفة الذاتية إيه؟ ضابط الصفة الذاتية لله مع ذكر أمثلة. أحسنت، يبقى هي الصفة التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. أمثلة؟ الحياة، العلم، والسمع واليد والقدم والرجل والساق، كل ذات صفات إيه؟ ذاتية لله عز وجل. طيب الصفة الفعلية يا شيخ مصطفى؟
الصفة الفعلية التي إذا شاء فعل وإذا شاء
لم. يبقى صفة فعلية معناها مقرونة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء إيه لم يفعل. زي إيه يا شيخ محمد؟ صفة الضحك، وإيه تاني؟ والنزول، وصفة الاستواء. طيب الفعل بقى، ما الفرق بين الصفة الفعلية والفعل يا شيخ أحمد؟ والفعل، نعم، مش ربنا له أفعال؟ ينزل ربنا عز وجل وله صفات فعلية كالضحك والغضب والغضب، يضحك وقت ما شاء ويغضب وقت ما شاء. طب ما الفرق بين الصفة الفعلية وبين الفعل؟ نعم، لا تدري. محمود، أسامة،
الفعل،
نعم،
مقترن بفعل الصفة الفعلية لا يقوم لا يتصف بها إلا الله تبارك وتعالى، أما الفعل قد يتصف يفعله الله أو يفعله أحد من خلقه.
تم كذلك الصفة، ينزل ربنا عز وجل وله منزل على الكرسي. طيب قلنا الفرق، قل يا أحمد،
الفعل هو يكون حدث زي الزمن، أما الصفة الفعلية تكون تقول الزمن
فيش مذاكرة. قلنا الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النص مقرون بالمشيئة، أما الفعل نعت كمال ثابت لله ورد به النص مقرون بالمشيئة وبزمن. هذا الفرق، مقرون بمشيئة وبزمن. الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله ورد به النص مقرون بالمشيئة. طيب الفعل نعت كمال ثابت لله ورد به النص مقرون بالمشيئة وبزمن، يبقى متعلق بزمن معين، زي بالضبط ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، يبقى هنا مقرون بمشيئة الله أي شاء نزل، ومقرون بإيه؟ بزمن اللي هو الثلث الأخير إيه؟ من الليل. هذا الفرق بين الصفة الفعلية والفعل وبين الصفة الإيه؟ بين الصفة الذاتية. طيب نرجع، العلماء قالوا أن اسم الله الحي يدل بدلالة التضمن على صفة الحياة، وصفة الحياة تدل بدلالة اللزوم على كل الصفات، يبقى هي أصل في الصفات الذاتية. طيب واسم الله القيوم يدل بدلالة التضمن على صفة القيومية، وقلنا أن صفة القيومية صفة ذاتية فعلية أي قائم بنفسه قائم على غيره. خد بالك قائم بنفسه قائم على غيره، فكل ما في كون الله قائم بأمر الله وبمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى. يبقى أصبح القيومية صفة ذاتية وصفة فعلية، وأصبح الحياة صفة إيه؟ صفة ذاتية. فالحياة أصل الصفات الذاتية، والقيومية أصل الصفات الفعلية. وبناء على ذلك قالوا أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. اتفهمت؟ فهمت يا محمد؟ عدتان. طيب اكتبوها بقى بالمرة ونبسطها ما يجراش حاجة. اسم الله الحي يدل بدلالة التضمن على صفة الحياة، التي تدل بدلالة اللزوم على صفات الله الذاتية، التي تدل بدلالة اللزوم على صفات الله الذاتية. واسم الله القيوم يدل بدلالة التضمن على صفة القيومية، أسأل سؤال كده يا نبيل، اسم الله القيوم يدل على صفة القيومية بالتضمن صحيح؟ طيب ويدل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن أحسنت. طب ويدل عليهما معا بإيه أحسن؟ أحسنت يا ولدي أحسنت. ودي القاعدة اللي احنا خدناها في القواعد المثل، أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على صفة بالتضمن وحدها، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة، ويدل على أشياء أخرى بدلالة اللزوم اللي هي دلالات الألفاظ اللي هي دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. وبعض أهل العلم أضاف دلالة الإيه؟ الالتزام. كتبت يا أحمد كده عندك؟ لا الأخير عشان أكمل بس. اكتب عندك وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقائم على غيره، زي يا أخواننا كده الله يبارك فيكم صفة الكلام، صفة الإيه؟ الكلام. صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الكلام، فعلية يتكلم وقت ما يشاء. كذلك قيوم قائم بنفسه قائم على غيره بمشيئته، ممكن أن يقوم على غيره بمشيئته وممكن يخذلهم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى بناء على ذلك صفة القيومية هي أصل كل الصفات الذاتية، وصفة الحياة هي أصل صفة القيومية أصل كل الصفات الفعلية، وصفة الحياة أصل كل الصفات الذاتية. ومن ثم قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. نرجع للكتاب، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبو هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألض يا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليه. اكتب عندك ومن علامات الاسم لله عز وجل وكذلك في لغة العربي أن يسبق بياء النداء. ومن علامات الاسم لله عز وجل وكذلك في لغة العربي أن يسبق بياء النداء، أن يسبق بياء النداء. يبقى بناء على ذلك يا ذا الجلال والإكرام من أسماء المولى عز وجل، ولكن عندنا أسماء مقيدة وأسماء مطلقة، ولا حرج في الأمرين. يعني مثلا إيه؟ عالم الغيب والشهادة، هذا مقيد بالغيب والشهادة، ولكن عند التحقيق إذا كان سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة ما يبقى في حاجة تبقى ثانية ما يعلمها. يبقى بناء على ذلك يجوز أن يقال أن اسم الله العالم يجوز أن يطلق عليه مطلقا، لأن التقييد ما زاده شيء، أو بمعنى أدق التقييد ما قيده بشيء، بعكس إيه؟ عليم بذات الصدور، قيد علمه بذات الصدور، وغير ذات الصدور كثير. أما لما قال عالم الغيب والشهادة لم يبقى شيء إلا هو عالم به. ومن أجل ذلك تجد إن شيخنا المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليه في رسالته القيمة اللي هي القواعد المثلى جعل من أسماء المولى عز وجل العالم والعليم، لأن العليم جاء مطلق وجاء مقيد، سميع عليم أو عليم، فجاء مطلق وجاء مقيد. فالاسم إذا جاء مطلقا وجاء مقيد يجوز أن يطلق، أما إن لم يأتي مطلقا إلا مقيدا فقط لا يجوز أن يطلق إلا العالم. لما؟ لأنه عالم الغيب والشهادة، ما بقي شيء، زي بالضبط إيه اللي هو محيط بما يعملون محيط، ها؟ والله بما يعملون محيط. طيب خد بالك، قال بما يعملون محيط، والعمل كما تعلمون يشمل القول والفعل، واخد بالك؟ فمن أجل هذا أطلق العلماء عليه اسم المحيط، مع أنه جاء إيه مقيدا، ولكن التقييد الذي ورد به ما قيده عن شيء، زي بالضبط عالم الغيب والشهادة. يقول وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، قال القاسم فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. طبعا هذا الحديث اللي هو في الترمذي قصة سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، هذا الحديث له قصة، وكأنكم سمعتموه أكثر من مرة، ولكن لا بأس بإعادتها لما فيها من فوائد عزيزة. حاصل القصة أن سعد بن أبي وقاص مر على عثمان بن عفان فألقى عليه السلام، فنظر إليه عثمان وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام، فذهب سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر وقال له يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قال مررت على أخي عثمان فألقيت عليه السلام فنظر إلي وملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. فقال عمر ما حدث شيء، يعني كأن سعد بن أبي وقاص لما ألقى السلام على عثمان ونظر إليه عثمان ورآه ولم يرد عليه السلام لعل حدث شيء في الإسلام، نسخ وجوب رد السلام وما يعلم سعد، فمن أجل هذا سأل. أما أنه يظن أن عثمان سمع إلقاء السلام ولم يرد عليه، هذا لم يخطر في بال سعد، وهذا كما قلنا وجوب حسن الظن بأخيك المسلم مهما رأيت منه، طالما أن الفعل الذي رأيته منه يحتمل جزءا من الخير ولو قليل، الشرع أوجب عليك أن تغلب جانب الخير على جانب الشر. فاستدعى عمر عثمان بن أبي عفان وحضر عثمان وسعد وجمع من الصحابة، فقال عمر لعثمان لما لم ترد على أخيك تحيته؟ قال من؟ قال سعد. قال ما رأيته وما مر بي. فقال سعد بل مررت بك في مكان كذا فألقيت عليك السلام فنظرت إلي وملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. قال عثمان ما رأيتك. فحلف سعد أنه فعل، وحلف عثمان. طبعا اثنين من العشرة مبشرين بالجنة ويتحالف على أمر بعضه ضد بعض. فلما حلف سعد وحلف عثمان قال عثمان أستغفر الله، يبقى في شيء معين استدرك عثمان، قال لعلك مررت علي وأنا في حالة تعتريني كلما تذكرت أمرا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وماذاك؟ قال عثمان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، وبينما هو يحدثنا قال دعوة ذي النون ما دعا بها امرئ مسلم قط إلا استجاب الله، وهي ثم جاء عربي وأخذه وشغله ولم أعلم ما هي، فكلما تذكرت أصابتني حالة لا أرى ولا أسمع. مفهوم؟ وده اللي احنا قلناه في غسل اللثان، من علامات صحة القلب أن يحزن لما فاته من الخير والعلم، ومن علامات مرض القلب ألا يتأثر إذا فاته الخير. يعني مر عليه مثلا شهرين ثلاثة أو أسبوعين ثلاثة أو أسبوع وما قرأ شيئا من العلم ولا تعلم، ومع ذلك ولا يشعر بأي ألم، لا ده قلب مريض، ومريض مرض شديد. إذا فاته شيء من الخير يمرض ويحزن. انظر إلى عثمان، يعني يا ليته حزن فقط، لا ده كانت تعتريه غشاوة لا يرى ولا يسمع. فلما قص عثمان على سعد وعلى عمر ما قص، قال له سعد بن أبي قص أجل كنت معك، أنا كنت معك في الموقف ده. فلما جاء الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف خشيت أن يفوتني فاتبعته، أي سعد. يقول فلما اتبعته وخشيت أن يفوتني ضربت برجلي الأرض حتى ينتبه، فنظر إلي وقال أبا إسحاق ما لك؟ أبا إسحاق اللي يكون سعد بن أبي وقاص، ما لك؟ قال لا شيء إلا أنك قلت كيت وكيت وجاء الأعرابي وشغلك ولم تعلمنا ما هي دعوة ذي النون. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له أو فرج الله له. فكان هذا الأمر قصه سعد على عثمان ففرح به عثمان فرحا شديدا. وهذا هو الواجب علينا يا أخوانا، أن نفرح إذا تعلمنا شيئا وعملنا به، وأن نحزن حزنا شديدا إذا فاتنا شيء من العلم وكان في مقدورنا أن نحصلهم. يقول وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. وفي صحيح أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت ليونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. طيب كيفية الدعاء بدعوة ذي النون؟ الجواب أن يقول المسلم اللهم إني أتوجه إليك بما دعا به نبيك يونس واستجبت له، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو ما شاء من الدعاء. مع إخواننا يعني كيفية الدعاء بدعوة ذي النون، أن يقول العبد اللهم إني أتوجه إليك أو أتوسل إليك بدعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يدعو بما يريد. يقول وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عد في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنهم وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمه. اكتب عندك. ودل الحديث على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، ودل الحديث على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد. اكتب عندك. والمراد بقوله يتعلمها أي يحفظها عن ظهر قلب. والمراد بقوله يتعلمها أي يحفظها عن ظهر قلب. وقال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يرجل بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له ضع ما معا فإني قاتلك. قال ما تريد إلا دمي، شأنك بالمال؟ قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال أما إذا أبيت فضرني أصلي 4 ركعات. فقال صلي ما بدلك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائي في آخر سجدة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيدي حرب قد وضعها بين أذني فرسيم، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعناه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. قال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضده، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي الدعاء مقروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غيري مكروب. هذا الحديث أيضا تكلم فيه أهل العلم لأنه من رواية الحسن، ورواية الحسن فيها ما فيها. يقول وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمها منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غلطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. دي مهمة جدا يا إخوان. طب بناء على ذلك ماذا نصنع؟ نأخذ بالأسباب. طب أعيد الفقرة دي تاني. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدم منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضوع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قدر فيجاب، ودي من أعظم الفتن. والكلام ده فسره الإمام القيم في كتاب غث اللهفان لما فرغنا منه. فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللج إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. وكما تعلمون من أعظم أنواع منع إجابة الدعاء أكل الحرام، من أشد الأنواع. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي أن يحاول كل واحد منكم بقدر استطاعته أن يتحرى في مأكله ومشربه وملبسه. أكل الحرام خطير ويؤدي إلى عدم قبول الدعاء. ورحمة الله على سهل بن عبد الله التستري لما قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. طبعا وديت مسألة خطيرة جدا متعلقة بالقضاء والقدر. فضمت طائفة صحت هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني إيه؟ يعني لو أن رجل قال خلاص أنا هدعو ربنا يشفيني، ليه؟ ما هو لو كان مقدر لي الشفاء لشفاني سواء دعوت أم لم أدعو. طيب أيها الأحمق، ما الذي أدراك أن الله قدر أم لم يقدر؟ والله سبحانه وتعالى أخفى القدر عنا. طيب وبناء على ذلك تركت الدعاء، لما لم تترك كل الأسباب؟ ما هو الدعاء سبب، والأكل والشرب سبب لإذهاب الجوع وإذهاب العطش، كذلك والنكاح سبب لإنجاب الذرية، والسعي على المعاش سبب لكثرة المال، وهكذا. لماذا تركت هذا السبب وفعلت هذه الأسباب؟ هذا هو التناقض. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرة. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم، تكايس يعني ادعى الذكاء، وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله على الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمرة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قال: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محض لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القد، ليس شيء من ذلك سبب البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السبيل. كلام ده الإمام ابن القيم بسطه في شفاء العليل لما جه يتكلم على تعريف الكسب عند الأشاعرة. ومن باب البيان أو من باب التكرار ليرسخ العلم في قلوب إخواننا إن شاء الله الأبرار، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه مر في أطوار حياته بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان مع زوج أمه أبي علي الجباني، وعاشره 40 سنة، وأخذ منه مذهب الاعتزال وأصبح رأسا في الاعتزال. بعد ذلك بدأ يعرض على أبا علي الجبائي بعض الأمور العقلية فكان يحتار فيها أبو علي الجبائي. وضربنا مثالين لذلك، لما جاءه رجل وسأله وقال يا إمام، أي أبا علي الجبائي، هل يجوز أن نسمي الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا يجوز. قال له السائل ولما؟ قال لأن العاقل مشتق من العقل، من العقال، والعقال في اللغة هو المنع، والمنع على الله محال. ده تعليل أبي علي الجبائي لماذا منعنا أن نسمي الله عاقلا. الكلام ده جالس أبو الحسن الأشعري، فقال له يا إمام على قياسك لا يجوز أن نسمي الله حكيما. وأبو علي الجبائي بيقر بأن من أسماء الله الحكيم، فهو لما منع العاقل منعه لعلة. معايا صبر؟ فبناء على هذه العلة انتهزها أبو الحسن الأشعري وقال له طيب ما العلة ديت موجودة في الحكيم، فلماذا سميته حكيما؟ قال على قياسك لا يجوز أن يسمى حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الحصان لتمنعه عن السير. ثم استشهد ببيت الشعر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فهنا أصبح أبو علي الجبائي في مأزق، يعني أنت منعت عاقل بعلة والعلة موجودة في حكيم، يلزمك أن تمنع حكيم. فقال له أبو علي الجبائي قل لي أنت لماذا أطلقت حكيما ومنعت عاقلا؟ لماذا أطلقت حكيما ومنعت عاقلا مع أن العلة واحدة؟ دايما يا أخوانا قبل ما أكمل، دايما ما يوجد على وجه أحد متناقض في تصرفاته كتناقض من حكم عقله في القضايا الشرعية، متناقض، وتلاقيه يعني في غاية الاضطراب. يعني يجي في الاستواء يقول لك استولى، طب جبتها منين؟ من أين أتيت بها؟ ما فيش في لغة العرب أبدا استوى بمعنى استولى مطلقا، لا يوجد في أي كتب من كتب اللغة أن استوى بمعنى استولى. من أين أتيت بها؟ طب التناقض منك. فقال له أبو الحسن الأشعري لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، طريقتي في الأسماء الوقوف على النص الوارد، فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته. فاكرين؟ فبدأت هذه الأمور تطرح أمام أبو الحسن الأشعري فيعرضها على أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي يحتار يقول له لا ده كده ما تنفعش، بالرغم أن أبو علي الجبائي كان من أكابر المعتزلة، وطبعا أيضا من باب يعني البيان، لأن أبو الحسن الأشعري من ينتسب إليه الآن ويبدأ يؤول الأسماء والصفات ويتكلم في الكذب والقضاء والقدر، هذا كذب على أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري مر كما قلت بثلاثة أطوار. المهم لما ذكر أيضا لأبي علي الجبائي قال له يا إمام ثلاثة إخوة، واحد فاجر والتاني تقي والثالث مات ولم يبلغ الحلم، أين مصيرهم؟ ده بيقول لأبو علي الجبائي. قال له أما الفاجر ففي الدركات، وأما المؤمن ففي الدرجات العلى، وأما الطفل الصغير فمن أهل النجاة. كويس كده؟ فقال لهم هل من الممكن أن يرتقي الطفل الصغير إلى درجة أخيه المؤمن التقي؟ قال لا. قال له ولما؟ قال له لم يعمل مثل عمله. قال له أبو الحسن أشعري فإن قال الصغير للرب لما لم تبلغني منزلة أخي، ولما لم تمهلني على وجه الأرض حتى أعمل عمل أخي؟ فقال له الرب رعيت مصلحتك، ولو تركتك لتكبر لضللت. كويس؟ ده كلام من بقى؟ كلام أبو علي الجبائي بيرد على أبي الحسن الأشعري، بقول له لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته به قبضه هو عيل صغير، لو تركه لإيه؟ لضل. فلما قال أبو الحسن أبو علي الجبائي كان ده، رد عليه أبو الحسن الأشعري قال له يا إمام فإن قال الكافر أي رب لما لم ترأي مصلحتي كما رأيت مصلحة أخي وتقبضني صغيرا؟ مظبوط كده؟ ما هذا عقله؟ فطبعا أبو العلي الجبائي سكت، ولما السؤال طبعا قوي جدا، فقال له أبو علي الجبائي لأبي الحسن الأشعري: أمجنون أنت؟ قال له: لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ عجزت عن الجواب. ومن هنا بدأ أبو الحسن الأشعري يترك مذهب الاعتزال، مذهب ضلال، مذهب ضلال. ثم انتقل إلى مذهب المترودي أو مذهب ابن كلاب، ومكث فيه فترة فوجد فيه نفس ضلال الاعتزال، صعد على المنبر وقال: أتبرأ من مذهب الاعتزال ومذهب الضالة، كما وأخلع نفسي منهم كما أنخلع من جبتي هذه، ولجأ إلى مذهب الإمام المبدل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نضل الله وجهه. بناء على ذلك كل من ينتسب إلى المذهب الأشعري الآن ويبدأ يؤول الصفات والأسماء ويظن أن هذا مذهب أبي الحسن الأشعري، هذا كذب على أبي الحسن الأشعري، كذب. وطبعا كل أهل الاختصاص في العلوم الشرعية أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك نسبة كتاب الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري، وكذلك مقالات الإسلاميين، وكذلك رسالة إلى أهل الثغر. وكل هذه الكتب تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ألا فليتق الله أقوام كذبوا على الإمام وزعموا أنهم ينتسبون إليه وأنهم من أهل السنة وانتسبوا إليه في مرحلته المتوسطة، وهذا من الخطأ ومن الكذب. يقول هنا: وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سبب البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. معنى الكلام ده إيه؟ لما جم يفسروا الكذب الأشاعرة قالوا الكذب عبارة عن اقتران الفعل بالحدث. يعني ايه؟ انا مثلا بقطع بسكين، العقلاء كلهم يقولوا السكين هي التي قطعت واليد هي التي حركت السكين، ده الكلام العقلاء. يقول لك: لا، السكين ما قطعتش، ما اللي حصل؟ الفرخة اندبحت ازاي؟ قال لك: ده هو بقدر الله لما اقتربت السكين من الفرخة سال الدم وانفصلت رقبتها ولا دخل للسكين فقط في الأمر ده. ده كلام الأشاعرة في الكذب في المرحلة المتوسطة، وده كلام أيضا المعتزلة. طب في عقل في الدنيا يقبل الكلام ده؟ عشان كده دايما خد بالك ساعة ما تيجي يقول لك: والحريق مع الإحراق أو عند الإحراق، اعرف أن الكلام ده كلام اعتزال، كلمة عند أو مع، واخد بالك؟ أما السكين قطع، نعم قطع، والنار أشعلت الحريق، نعم أشعلت الحريق، هذا كلام العقلاء. أما أهل الاعتزال فهم بعيدين كل البعد عن المنقول وعن المعقول. يقول: وخلفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر الطوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، انتبهوا، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. يبقى بناء على ذلك أنا أكلت ثم شبعت، طيب مقدر ماذا؟ الشبع والأكل، سبب ومسبب. والمثال المشهور اللي بنقوله اللي بيقع فيه الكثير: رجل خرج من بيته في ساعة كذا فصادف في الطريق ووقعت له حادث، من قال أنه لو لم يخرج ما وقع الحادث أخطأ وعقيدته مخدوشة في القضاء والقدر. بل الصواب أن نقول إيه؟ لا بد أن يخرج ليقع المقدر، فإياك أن تفصل بين السبب والقدر، فالسبب من القدر. يبقى بناء على ذلك دعوت الله عز وجل فاستجاب لي وفرج عني ما أنا فيه، يبقى نقول الله عز وجل قدر التفريج بسبب الإيه؟ الدعاء، بسبب الإيه؟ الدعاء. ودمركم يا أخوانا. يقول: فمن أتى فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبدر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقههم لدينه، كانوا أقوى بهذا السبب وشروطه وأدابه ومن غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لأحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معهم. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلب من جود كفك ما عودتني الطلبة. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهدي أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. طبعا هذا الأثر لا يصح، ومن أخبار بني إسرائيل. قد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله، إلى رب العالمين، وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. وبناء على ذلك، حينما تسأل رجلا من أهل العلم ما الواجب علينا تجاه الأمة وتجاه ما يقع فيها من بلايا ومن مصائب، الجواب: نأخذ بالأسباب التي أمر بها الشرع، ومن أقواها الدعاء. لذلك لما انحرف الإخوان هداهم الله عن المنهج القويم، وبدأنا نقول خير ما يفعل منا معشر الرعية لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغرب في فلسطين وغير الدعاء، استقل الدعاء لحماسهم الأدوف وحميتهم الكاذبة، هم وغيرهم من أصحاب المنهج المنحرف، فعاتوا في الأرض فسادا والله من ورائهم محيط. يبقى إياك أن تستقل الدعاء وتزدريه. ولعلكم تذكرون في قصة الثلاثة الذين نأى بهم طلب الشجر، فأواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة، دعوا ربهم، كلام حرك الحجر. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس، يعني وسيملى عليكم بعض المباحث.